بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تقدم معنا بعض المسائل المتعلقة بباب الذكر عقب الصلاة، ومن المسائل كذلك التي تذكر في هذا الباب هذه الأدعية والأذكار، الأدعية والأذكار، هل تقال قبل التسليم أم تقال بعد التسليم؟ الجواب أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنها تقال عقب الصلاة وبعد التسليم، عقب الصلاة وبعد التسليم، استدلالا بالأدلة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة. وفي الأدعية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره لمعاذ بن جبل: يا معاذ، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما جاء في معناها من الأدعية والأذكار، وما جاء في معناها من الأدعية والأذكار، فاستدلوا بذلك على أن الأدعية والأذكار تكون عقب الصلاة، على أن الأدعية والأذكار تكون عقب الصلاة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا تلميذه ابن القيم، وكذا العلامة العثيمين رحم الله الجميع، إلى التفريق والتفصيل بين الأدعية وبين الأذكار، فقالوا إن الأدعية تقال قبل التسليم، وأما الأذكار من التكبير والتسبيح والاستغفار ونحوه فإنها تقال بعد الصلاة، تقال بعد الصلاة. وعللوا ذلك بتعاليل، منها أن موطن الدعاء إنما هو يكون في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ومر معنا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أي بعد التشهد، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قالوا فموطن الدعاء عقب التشهد وقبل التسليم. وأما الأذكار من تكبير ونحوه فإنها تكون بعد ذلك، كما جاءت الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته كبر واستغفر وذكر الأذكار من تسبيح ونحوه بعد ماذا؟ بعد أن يسلم. قالوا ففرق بين الأذكار والأدعية، فالأدعية موطنها في الصلاة. وكذلك نظروا إلى معنى آخر، وهو أن الصلاة من المواطن التي يرجى فيها استجابة الدعاء، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل وهو في صلاته، يكون متلبسا بهذه العبادة العظيمة الجليلة، فإذا دعا الله عز وجل كان أرجى له الإجابة، بخلاف ما إذا قالها بعد التسليم، فإنه يكون قد خرج من الصلاة. قالوا وهذا موطن ليس هو موطن للدعاء. قال ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يدعون الله عز وجل بعد الفراغ من الصلاة. قالوا وفي هذا دليل على أن مكان الأدعية قبل التسليم وليست بعد التسليم، أنها قبل التسليم وليست بعد التسليم، وهذا هو الظاهر مما ذكروه رحمهم الله تعالى من الأدلة المذكورة في الباب، على أن ما جاء في حديث معاذ ونحوه من الأدعية الأمر فيه على الاحتمال، الأمر فيه على الاحتمال، لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دبر كل صلاة، الدبر هو آخر الشيء، وهل يكون منه أو لا؟ الخلاف وقع بسبب ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول دبر الشيء منه، لذا يقال دبر، يقال دبر أو دبر الحيوان، والمراد مؤخرة الحيوان مما هو منه، مؤخرة الحيوان مما هو منه. قال ولا يقال للدبر في شيء خارج عن ذلك الشيء، ولأجل هذا المعنى نصر شيخ الإسلام هذا القول. والعلماء الآخرون قالوا إن الدبر يطلق على ما كان خارجا عن الشيء، ولأجل هذا ذهبوا إلى أن هذه الأدعية تقال بعد التسليم، تقال بعد التسليم، والأمر كما سمعتم على الاحتمال، والأمر كما سمعتم على الاحتمال. وإذا كان كذلك فلا مانع من أن يقول الإنسان هذه الأدعية قبل التسليم أو بعد التسليم، لا مانع من أن يقولها قبل التسليم أو بعد التسليم. أما مطلق الأدعية، أما مطلق الأدعية فإنها تكون في الصلاة، أما مطلق الأدعية فإنها تكون في الصلاة، بمعنى الأدعية التي لم يرد فيها الدليل الخاص فإنها تكون ماذا؟ في الصلاة، لأن الصلاة هي موطن الدعاء، لأن الصلاة هي موطن الدعاء. أما ما جاء به النص كقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، الأمر محتمل أن يكون أراد منه دبر كل صلاة أي آخر الصلاة قبل التسليم، ويحتمل أن يكون أراد منه آخر الصلاة بعد ماذا؟ بعد التسليم. وإذا كان الأمر محتملا ولم يكن هناك ما يرجح أحد الاحتمالين فيبقى الأمر على الاحتمال، وإذا كان كذلك فلا مانع من أن يقوله الإنسان قبل التسليم أو يقوله بعد التسليم. والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. طيب ننتقل إلى حديث، الحديث الذي يليه. قال رحمه الله تعالى عن سمين مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهو من ثقات أتباع التابعين رحمه الله تعالى، قال عن أبي صالح السمان، وأبو صالح السمان إمام حافظ مشهور رحمه الله تعالى، يقال له السمان ويقال له الزيات، واسمه عبد الله بن ذكوان، وهو من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة يتكرر معنا مرارا وتكرارا، وأنه من حفاظ الصحابة، بل هو حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أن فقراء المهاجرين، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قال أو قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمين فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. قال فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. حديث أبي هريرة هذا فيه فوائد ومسائل جليلة وعظيمة. من هذه الفوائد ومن هذه المسائل أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أخبر عن حال فقراء المهاجرين، وجاء في بعض الرواية أنه قال فقراء المسلمين، أنه قال فقراء المسلمين. وتقييده بالمهاجرين، وتقييده في هذا اللفظ بالمهاجرين، لأن المهاجرين كانوا أكثر فاقة وحاجة، لأنهم هاجروا إلى الله ورسوله وتركوا ما يملكون فكان الفقر فيهم أظهر من غيرهم. وقوله أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، والمراد بأهل الدثور أي أهل الأموال، أهل الأموال وأهل الغنى بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من التنافس في الدرجات العلى، كانوا يتنافسون في الخيرات ويتنافسون في الطاعات، وكانوا ينظرون إلى غيرهم في أمور الدين، هل هو أفضل منهم فيسابقونه أم لا. أما في أمور الدنيا فكانوا ينظرون إلى ماذا؟ إلى من هو أسفل، ولا ينظرون إلى من هو أعلى. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة من العلم والفقه في دين الله جل وعلا، إذ أنهم يفرقون بين المفترقات، لا يجعلون نظرة الدنيا كنظرة الآخرة، فهم يجعلون الآخرة نظرة، وهي نظرة المسابقة والمسارعة، ونظرة أخرى إلى الدنيا وهي نظرة احتقار وازدراء، أن الدنيا فانية لا تبقى لأصحابها. قوله رحمه الله فقال وما ذاك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لا يعلم ما في الضمائر، لا كما يدعيه أهل التصوف ونحوهم من أن أشياخهم يعلمون ما في الضمائر، فهذه دعوة باطلة زائفة، بل يدعون أن كبرائهم ورؤسائهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ، وأنهم يأخذون دينهم مباشرة عن اللوح المحفوظ إفكا وبغيا وعدوى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما ودينا وتقا، يقول لأصحابه وما ذاك، وقد قال الله جل وعلا عنه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. هذا كما سمعتم فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى منافسة هؤلاء الفقراء لغيرهم أو لإخوانهم من الأغنياء. وفيه كذلك إشارة إلى ما كان عليه أيضا أغنياء الصحابة، من الخير، والمسارعة في أبواب الخيرات. فهم يصلون كما يصلي الفقراء، ويصومون أيضا كما يصوم الفقراء، ويتصدقون بأموالهم، ويعتقون من أموالهم. وهذا فيه إشارة ودلالة على ما كان عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من البذل والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل. فالغني منهم شاكر، والفقير منهم صابر. قال رحمه الله تعالى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها من التشويق وفيها من الترغيب للأمر التي سيذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يرشد إنسانا إلى الخير ينبغي له أن يشوقه إلى ذلك الخير وثمار ذلك الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بثمار الشيء الذي سيتعلمونه قبل أن يعلمهم ذلك الشيء حتى يزدادون له تشوقا وتشوفا، فإذا أخبرهم سارعوا إلى تطبيقه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تدركون به من سبقكم، في إشارة إلى أن ذلك الذكر الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسبقون به أو يدركون به ماذا؟ أهل الأموال، أهل النفقات، أهل العتق، يدركونهم بماذا؟ بالتسبيح والتحميد والتكبير. وكذلك قال: وتسبقون من بعدكم، وتسبقون كذلك من بعدكم كذلك. قال: ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. إذا صنع مثل ما صنعتم كان مثلكم، وإلا فلا أحد مثلكم. قالوا: بلى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. 33 مرة. قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، هل مراد بقوله تسبحون وتكبرون وتحمدون، هل مراد به الترتيب أم ليس المراد به الترتيب؟ بمعنى، هل يسبح الإنسان أولا ثم يكبر ثانيا ثم يحمد ثالثا، أم أنه يبدأ بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير، أم يبدأ بالتكبير ثم التحميد ثم التسبيح؟ الأمر في ذلك كما ذهب أو قال بعض أهل العلم على ماذا؟ على التخيير، أن الأمر في ذلك على التخيير وليس على الترتيب، على التخيير وليس على الترتيب، لأن الأصل في الواو تقتضي العطف ولا تقتضي الترتيب، تقتضي العطف ولا تقتضي الترتيب يرحمك الله. لكن الأولى والأفضل في ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يبدأ بالتسبيح، قال: لأن فيه معنى التنزيه، فيه معنى التنزيه لله جل وعلا، فيه معنى التنزيه لله جل وعلا، وهذا فيه معنى كما يقال التصفية قبل ماذا؟ فيه معنى التصفية قبل التربية، فيه معنى من معاني هذا، أنه يبدأ الإنسان بماذا؟ يصفي نفسه من الشوائب، يصفي نفسه من ماذا؟ من الشوائب، فهو ينزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب، لأن معنى التسبيح معنى سبحان الله، أي أنزه الله وأقدس الله وأعظم الله وأجل الله عز وجل عن كل نقص وعيب، عن كل نقص وعيب. وهذا التنزيه يتضمن ماذا؟ أو هذا التنزيه يدل بدلالة الاقتضاء على ماذا؟ على إثبات الكمالات لله عز وجل، على إثبات الكمالات لله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: ثم يكون بعد ذلك التحميد، ثم يكون بعد ذلك التحميد، أي يحمد الله جل وعلا أنه المستحق للحمد المطلق، لأنه المستحق للحمد المطلق سبحانه وتعالى. فإذا نزه الله وحمد الله على أن وفقه لذلك وأن الله هو المستحق الكمالات، بعد ذلك أتى بالتكبير، والتكبير فيه المعنى الأول والثاني، فيه معنى التنزيه وفيه معنى ماذا؟ الحمد. فيه معنى التنزيه لأن معنى التكبير الله أكبر من كل شيء، فقول القائل الله أكبر من كل شيء فيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وفيه كذلك الثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل بأنه أكبر من كل شيء، فإذا كان أكبر من كل شيء فهو المستحق للحمد المطلق، فهو المستحق الحمد المطلق. إذن من حيث المعنى، من حيث المعنى يبدأ الإنسان بماذا؟ بالتنزيه الذي هو التسبيح، ثم بعد ذلك بالثناء على الله عز وجل بالحمد، ثم بعد ذلك بماذا؟ بالتكبير. وقد جاءت في بعض الروايات على هذا الترتيب، وقد جاءت في بعض الروايات على هذا الترتيب: بالتسبيح 33، ثم التحميد 33، ثم التكبير 33، وفي الآخر أي تمام المئة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في بعض الروايات أنه ويكبر 34، وجاء في بعض الروايات أنه ويكبر 34، أي يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. وبسبب هذه الرواية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في توجيه ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا على سبيل التنوع، أي تارة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتارة يجعل التكبير 34. ومن أهل العلم من قال هناك وجه آخر بأن يجمع بينهما، أن يقول الله أكبر 34 ثم يأتي بماذا؟ ثم يأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ذلك، يأتي بها ماذا؟ لا شريك له، يأتي بها ماذا؟ يأتي بها بعد التكبير 34. والأمر في ذلك فيه سعة، ما دام قد جاء هذا وجاء هذا، ما دام ورد هذا ورد هذا، وما هناك ما يرجح أحد القولين أو أحد الاحتمالين على الآخر، فلا مانع من حملهما عليها جميعا، ولا سيما أنهما هناك معارضة. والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. طيب، قوله قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهم، ففعلوا مثله، في إشارة إلى ما ذكرناه قبل أن المهاجر، أن الأغنياء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مسابقين مسارعين إلى الخيرات، فلما سمعوا بهذا الذكر عملوا به وقاموا به، عملوا به وقاموا به، فبقوا على ما هم عليه من الفضل، بقوا على ما هم عليه من الفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واضح يا جماعة أم لا؟ فمن فعل هذه الأفعال وقام بهذه الأعمال وأضاف إليها من أعمال البر وأعمال الخير وهو غني، هذا من فضل الله عز وجل عليه، أن وفقه الله عز وجل إلى فعل الخيرات والمسارعة في الطاعات، إلى فعل الخيرات والمسارعة في الطاعات. وها هنا ذكر أو نبه بعض أهل العلم إلى أن بعض الجهلة من الصوفية فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلى أنه عائد على الفقراء، إلى أنه عائد على الفقراء، وهذا من الفهم المنكوس المعكوس، وإلا فإن الأمر أظهر من أن يقال فيه ذلك. فالمهاجرون أو الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بأن إخوانهم الأغنياء قاموا بهذا الفعل وزادوا عليهم بماذا؟ بالتصدق وبالعتق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه ماذا؟ من يشاء. واضح جماعة ملا؟ فهذا عائد إلى من؟ إلى أن الأغنياء قد آتاهم الله عز وجل من فضله، والله يؤتي من يشاء من فضله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم ها هنا يذكر أو في مثل هذا المقام يذكر مسألة مشهورة، وهي أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاثة أقوال، قولان ووسط، طرفان ووسط، والأوسط هو أحسنها، وهو أن العبرة بالتقوى، أن العبرة بالتقوى، أن الغني الشاكر التقي والفقير الصابر التقي، العبرة بينهما في ماذا؟ بتقوى الله جل وعلا، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من المحققين قوله رحمه الله تعالى. طيب بقي، نعم، قوله رحمه الله تعالى: قال سمين فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، وهذا في إشارة إلى ما ذكر من أن التسبيح يكون قبل التحميد والتحميد يكون قبل التكبير. وقوله فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقالوا وهمت، هكذا جزموا بالوهم، لأنهم لعلهم سمعوا وعلموا هذا الأمر وهذه السنة، فجزموا بماذا؟ فجزموا بأنه وهم. وهم في ماذا؟ في قوله، في قول تسبحون وتكبرون وتحمدون. قال له صواب ماذا؟ تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. قال فرجعت إلى أبي صالح، وهذا فيه أن الإنسان إذا قال مقالة فأنكر عليه وشك في ذلك عليه أن يتحرى وأن يثبت فيها مرة أخرى ممن سمعها، وهذا ما حصل من سمين رحمه الله. قال فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. واضح يا جماعة؟ لا، وهذه كذلك هيئة من الهيئات في التسبيح، أي للإنسان أن يقول سبحان الله، أو كما ها هنا يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، ثم ينتقل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، وهكذا حتى ينتهي من 33. وله أن يقول كما تقدم، يبدأ بالتسبيح 33 ثم التحميد 33 ثم التكبير 33. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا لعله أفضل، وهذا لعله أفضل، لأنه يكرر التسبيح في الأعضاء على هذا النسق، 33 في التسبيح و33 في التحميد و33 في التكبير، بخلاف ما إذا جمعها مرة واحدة فإنه إنما يفعل ذلك 33 مرة فقط. واضح جماعة أم لا؟ لذا قال الأفضل أن يكرر ذلك التسبيح لأجل هذا المعنى، أن يكرر ذلك التسبيح لأجل ذلك المعنى، بأجل ماذا؟ أن يتكرر، أن يسبح بالعضو، وكلما سبح بالعضو حصل له ماذا؟ حصل له من الثواب بحسب ماذا؟ بحسب ذكره وحسب تكراره لتلك الألفاظ، والله أعلى وأعلم. وقد جاءت صفات وهيئات أخرى في التسبيح، منها أنه يسبح 25 ويكبر 25 ويحمد 25 ويهلل 25، وجاءت غير ذلك من الأذكار التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. بقي تنبيه، وهو أن هذا التسبيح وهذا الذكر، أي التسبيح والتهليل والتكبير في مثل هذا، أن هذا من الأدعية التي تقال سرا، من الأدعية التي تقال دبر كل صلاة، وتقال ماذا؟ لا تقال جهرة، لا تقال جهرة، بخلاف التكبير الذي مر معنا ونحوه فإنه يقال ماذا؟ يقال جهرة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فكما ذكرنا فيما مضى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنهم كانوا في الأذكار يجهرون ببعضها ويسرون بماذا؟ ويسرون ببعضها، فما جاء النص بالجهر فيها جهر بها، وما لم يأتي النص بالجهر بها فلا يجهر بها بل يسر بها. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ فهذه الأذكار من هذا الباب، هذه الأذكار من هذا الباب، من الأذكار التي تقال ماذا؟ التي تقال سرا ولا يجهر بها. والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك. طيب نكمل حديث عائشة حتى ندخل غدا أفضل بالحديث الذي يليه بإذن الله عز وجل. طيب قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. طيب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة نوع من الثياب صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد ذكرت عائشة أن فيها أعلام، أي فيها نوع من التصاوير سواء كانت من أشجار أو نحوها، مما لا يكون من ذوات الأرواح، مما لا يكون من ذوات الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد نهى عن ذوات الأرواح، عن تصوير ذوات الأرواح. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول عائشة فنظر إلى أعلامها نظرة، نظر إلى أعلامها نظرة، في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدم النظر عليها بل نظر إليها هكذا نظرة سريعة، فوقع له من الشغل ما وقع بذلك، وهذا فيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقبال على ربه عز وجل في صلاته، في صلاته، وأن هذه النظرة اليسيرة التي نظرها وحصل له نوع انشغال في صلاته جعله يفعل ما فعل، إذ أنه لما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قوله ألهتني آنفا عن صلاتي تعليل لماذا؟ لقوله اذهبوا بخميصة هذه أي التي فيها أعلام وأتوني بجانية أبي جهم، لماذا؟ لأنها ليست فيها أعلام، وما كان ليس فيه أعلام فإنه لا يشغل المصلي، فإنه لا يشغل المصلي. وسبب إيراد الشيخ أو الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى لهذا الحديث ها هنا في هذا الباب، في باب الذكر عقب الصلاة، إشارة منهم إلى أن المصلي إذا تكلم بعد الصلاة بكلام من غير الذكر فإن ذلك فلا شيء عليه، ففي إشارة إلى أن الأذكار، في إشارة إلى أن الأذكار عقب الصلاة ليست بواجبة، إلى أن الأذكار عقب الصلاة ليست واجبة، وأيضا فيه إشارة إلى أنها لو قطعها المصلي بكلام بين الصلاة وبين الأذكار كذلك لا شيء عليه ولا بأس أن يأتي بها بعد ذلك، لا بأس أن يأتي بالأذكار بعد ذلك ولو فصل بين الصلاة وبين قول الأذكار كلام أجنبي، كلام ماذا؟ أجنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته قال ماذا؟ اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم قال فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، ألهتني عن صلاتي آنفا، ففيه إشارة إلى ما تقدم. فالإمام عبد الغني رحمه الله تعالى ذكر هذا، يحتمل أن يكون إشارة إلى أن الأذكار بعد الصلاة على سبيل الاستحباب، أو يكون ذكر هذا رحمه الله تعالى إشارة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة وعقب كل صلاة وما شابه ذلك ليس معناه أنه انفصل بينه وبينها شيء من الكلام أنه لا يتحقق معنا دبر الصلاة، بل يتحقق ولو فصل بينها وبينه كلام يسير. وفي الحديث أيضا من المسائل والفوائد ما إلى جانب ما تقدم أن فيه جواز لبس الخميصة التي فيها أعلام إذا لم يكن الإنسان في صلاة، أما إذا كان في صلاة فلا ينبغي له أن يلبسها لأن فيها مشغلة له أو لغيره من المصلين، أو لغيره من المصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لماذا؟ لشغل. إن في الصلاة لشغلا. فينبغي الإنسان إذا كان في الصلاة أن لا ينشغل بغير الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف اذهبوا بخميصته هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم، فيه كذلك ما فيه من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرفيع، إذ أنه أرسل بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأراد من أبي جهم أن يأتيه بإنبجانيته. ولا شك أن أبا جهم حينما يعلم أن تلك الخميصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أراد منه إنبجانيته يكون له من السرور والفرح ما يكون، ففيه من التأنيس لهذا الصحابي ما فيه، وفيه من الملاطفة ما فيه. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي فيه تعليل للأحكام، الشرعية إذا كانت هذه الأحكام ربما تخفى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي فيها تعليل لهذا الحكم، وأن كل شيء يلهي عن الصلاة فإنه داخل في هذا المعنى، مثلا إذا كان المسجد مزوق، إذا كان المسجد فيه ألوان وفيه مثلا من الآيات التي تكتب أو فيه من الأشياء التي تلهي المصلي فإنها داخل في هذا المعنى، داخل في إلهاء المصلي. وكذلك إذا فعل أو لبس من لبس من الأشياء التي تلهي كذلك يدخل في هذا المعنى، وكذلك ما يحصل في بسط المسجد من الأشكال أو الألوان أو ما شابه ذلك كذلك تدخل في هذا المعنى لهذا التعليل، فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب، قوله رحمه الله تعالى هاهنا الخميصة كساء مربع له أعلام والإنبجانية كساء غليظ. طيب إلى هنا إن شاء الله.